الشيطان الرجيم أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. ربي وفقني وجميع المشتغلين لخدمة الدين والعمل الصالح يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. لا زال الكلام في الخطبة، سوف نطبق بعض الأمور من الخطبة ثم نشرح إن شاء الله. لا زال الكلام في الخطبة، فقال: الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه وقدره، والصلاة والسلام إلى آخره. إحنا تكلمنا سابقا في معنى الحمد في لفظ الجلالة وما يترتب عليها. الآن الذي لا مانع لحكمه، مريدا بالمنع معناه اللغوي، ويحتمل أن يكون المراد المعنى الاصطلاحي بجعل المنكر إنكار المنكرين كلا إنكار لوجود ما إن تأملوا فيه ارتدعوا عن كقوله تعالى: لا ريب فيه. شو اللي يقول لنا مطلع حاصله أن المنع لغة واصطلاحا، المنع في اللغة بمعنى المزاحمة، وفي الاصطلاح سوف يأتي إن شاء الله بحث طلب الدليل على مقدمة، طلب الدليل على مقدمة معينة، كأن أطلب الدليل على صغراك، أطلب الدليل على كبراك، سوف يأتي بيانه. لكن عموما المنع لغة المزاحمة، اصطلاحا طلب الدليل. خب، فيقول قول المصنف هذا الشارع: الحمد لله الذي لا مانع لحكمه. ماذا تريد بالمنع؟ إن أردت المنع اللغوي كلامك تام، لكن إن أردت المنع الاصطلاحي بمعنى عندما نقول الحمد لله الذي لا مانع لحكمه، يعني الحمد لله الذي لا مزاحم لحكمه، نعم لا يوجد مزاحم له تعالى، كلام تام. لكن الحمد لله لو فسرنا المنع بمعنى الاصطلاحي، الحمد لله الذي لا طالب دليل على حكمه، هناك من طلب الدليل، هناك من أنكر حكمه، هناك من أنكر وجوده، هناك من كذا، يقول لا، هذا الإشكال غير وارد. لما؟ أنه نحمل على المعنى الاصطلاحي ولا إشكال. لما؟ لأن المانع والمنكر النزل كلا منكر، كما ورد في الآية الشريفة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. مو الله سبحانه وتعالى يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه يعني لا مرتاب فيه. هناك من ارتاب وقال أن هذا الكتاب ليس من الله سبحانه وتعالى، كتب واحد من الأحبار أو كتبوه الجن أو أنه هذا كلام مو كلام الله إلى آخره، فارتابوا. يقول ذولا ننزلهم كمنزلة لا مرتاب. لما؟ لأنه مجرد يتأمل في القرآن: إنا سمعنا قرآنا عجبا. هذا كلام مرت قصة الأعسام علينا، لا نريد ذكرها. فبالتالي أنه نزل الله سبحانه وتعالى، نزل المرتاب كلا مرتاب، كذلك في المقام نزل المنع كلا منع. لما؟ لأنه من يتأمل في حكمه وفي قضائه يعرف أنه الحق. واضح؟ وأشكل بعضهم قال أصلا هذا الإشكال غير وارد. لما؟ لأنه نحن نتكلم مو أنه أن هناك فرق بين المنع الاصطلاحي وبين ما تدعونه. الحمد لله الذي لا مانع لحكمه، زين بالاصطلاح ما يجري، ليس المراد المعنى الاصطلاحي. لما؟ لأن الاصطلاح المنع في الاصطلاح هو على مقدمة دليل مو على حكم، في الاصطلاح على مقدمة معينة، على جزء دليل، على جزء من الدعوة، وليس ما تدعونه حتى يرد الإشكال أصلا. فهو أصلا لا إشكال في البين، زين، ولا يحتمل أن يكون المعنى الاصطلاحي. واضح؟ ها، وإحنا الحمد لله الذي لا مانع لحكمه. قال الشارع: يا إذا فسرت المنع اللغوي الحمد لله الذي لا مزاحم لحكمه، تمام كلام تمام. لكن إذا فسرته بالمعنى الاصطلاحي، ما هو المعنى الاصطلاحي للمنع؟ سوف يأتي تفصيل إن شاء الله. المنع الاصطلاحي طلب الدليل على مقدمة معينة، كأن نقول أن العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث، نحن في الحد الأوسط ينتج القول بحدوث العالم، أو من قال القول بقدم العالم حسب قدم زماني إلى آخره. وياي أن الشيعي مؤمن وكل مؤمن يدخل الجنة، أن الشيعي يدخل الجنة، مو هاي مثالكم المشهور هو. فبالتالي المنع طلب الدليل على مقدمة معينة كأن أطلب الدليل على الصورة اللي هي ما هي أن العالم متغير. ما هو دليلك على العالم متغير؟ ما هو دليلك على أن كل متغير حادث؟ ما هو الدليل على أن الشيعة مؤمن؟ ما هو الدليل على أن كل مؤمن يدخل الجنة؟ فأطلب الدليل على مقدمة معينة، أطلب الدليل على صغرى كبرى وياي. فيقول إذا فسرنا المنع بالمعنى الاصطلاحي، الحمد لله الذي لم يطلب الدليل على حكمه الصير وياي. وهناك من طلب الدليل على حكمه واعترضوا على حكمه، مو هناك كثير من يعترض على حكمه وعلى عدالته وعلى قضائه وعلى قدره، فيقول ما يستقيم المعنى وياي. أجاب الشارع قال لا، ذول اللي يطلبون الدليل على حكم ننزلهم كلا مانعين. لما؟ كقوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، نزلنا المرتاب كلا مرتاب. لما؟ لأنه مجرد يتأمل يرى أن هذا الكلام مو كلام مال إنسان، كلام قرآنا عجبا، إنا سمعنا قرآنا عجبا. كذلك في المقام، من يرى عدله وحكمه وتقديره للكون وترتيبه للنظم وياي لا يمنع ولا يطلب الدليل، واضح؟ فرفع الإشكال بهذا الجواب. بعضهم أجاب قال أصلا ما تصل النوبة لهذا. لماذا؟ لأنه أصلا ماكو منع اصطلاحي في المقام. لماذا؟ لأن المنع الاصطلاحي مو على الحكم، المنع الاصطلاحي عندنا على مقدمة معينة، المنع الاصطلاحي على الصغرى على الكبرى مو على حكمه حتى يرد الإشكال. أصلا لا يوجد هنا في المقام منع اصطلاحي ولا يرد الإشكال من أساسه، واضح؟ خوف ولا ناقض، هسه وضحت، الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه. كذلك في النقض، زين، كذلك النقض ولا ناقض لقضائه وقدره، كذلك النقض. قيل معناه اللغوي، معنى النقض اللغوي الإبرام أو فك الإبرام، زين. وفي الإصطلاح أن النقض هو إبطال دليل الخصم بعد تمامه متمسكا بشاهد، فما يجري هناك يجري هنا، بل أقل وطأ من مما جرى في الأول الذي لا مانع لحكمه لا ناقض لقضائه. كذلك ما يجري في المقام يجري في المقام، لا ناقض لقضائه وقدره. ثم لما كان نبينا صلى الله عليه وسلم وسيلة الوصول، وسيلة وصول حكمه إلينا وأصحابه مرشدين لنا، أردف التحميد بالصلاة فقال، والصلاة في اللغة مطلق العطف، فإذا نسبت إلى الله تعالى يراد بها الرحمة الكاملة، وإذا نسبت إلى الملائكة يراد بها الاستغفار، وإذا نسبت إلى المؤمنين يراد بها الدعاء. فمعنى قولهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعظمه في الدنيا بأعلى ذكره وإبقاء شريعته، وفي الآخرة بتشفيعه في الأمة وتضعيف أجره وتضعيف أجر عمله على سيد أنبيائه. ها، فيقول أنه الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة على سيد أنبيائه. الصلاة ما المراد بها؟ يقول في اللغة الصلاة مطلق العطف، لكن لو نسبت إلى المولى عز وجل يراد بها الرحمة، ولو نسبت إلى الملائكة يراد بها الاستغفار، ولو نسبت إلى العبد يراد بها الدعاء، هاي لغة وياي. فعندما نقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، اللهم صل على محمد وآل محمد، فالله المقصود بأنه يصلي بمعنى يرحم، هم مرحومة، فيرحم محمد وآل محمد ويرحم أمته. وإذا أريد والملائكة، الله وملائكته، الملائكة المراد بالصلاة بمعنى يستغفرون لمحمد وآل محمد. فصلاة الملائكة استغفار، وصلاة المولى رحمة، وصلاة العبد دعاء. وياي هذا وين في اللغة. أما في الاصطلاح الصلاة هي تلك الكيفية المخصوصة في الاصطلاح المراد بها ذلك الأمر الاعتباري، تلك الأفعال الكثيرة التي يجمعها أمر اعتباري وهو شنو ماهية الصلاة وياي. فذلك الأمر المخصوص وتلك الكيفية المخصوصة تسمى صلاة اصطلاحا، وفي اللغة تسمى دعاء. لذلك صار نقاش أنه بالمنطق مر علينا أنه أن الصلاة نقلت من الدعاء إلى تلك الكيفية المخصوصة، فهل هجرت معناها الأول أو اشتهرت في المعنى الثاني بحيث لا ينتقل الذهن؟ بحث يأتي ومار عليكم إن شاء الله. واضح؟ تريدون أعيد؟
خب.
على سيد أنبيائه وهو نبينا صلى الله عليه وسلم كما ورد في الخبر، أنا سيد ولد آدم، آدم ولا فخر. خب. والنبي، هساي مصطلحات، بيان مصطلحات. النبي هو إنسان مبعوث من الله تعالى إلى الخلق لتبليغ أحكام، فإن كان ذا كتاب وشريعة متجددة يسمى رسول. خب، يسمى رسول. فالرسول زين، فالرسول هو النبي، هو النبي إذا كان عنده كتاب وشريعة مثل موسى عليه وعلي نبينا السلام، مثل عيسى عليه وعلي نبينا السلام وياي، يسمى رسولا. مثل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عنده كتاب وعنده شريعة وهو مبعوث من الله سبحانه. النبي هو مبعوث من الله، والرسول وياي هو صاحب كتاب وشرع. وإضافة الأنبياء للاستغراق فيتناول الرسل أيضا لا يقال. طبعا هنا عندنا الألف واللام أنه للاستغراق للعهد، الإضافة عهدية وإضافة استغراقية، والفرق بينهما يأتي إن شاء الله. ما نريد نخوض به أنه عندما نقول مثلا، عندما نقول غلام زيد وغلام لزيد، فما الفرق بينهما؟ فرق بينهما، غلام زيد وغلام لزيد. زين، فهذا أنه هاي إضافة، الثانية إضافة عادية والأولى إضافة استغراقية، والإضافة الاستغراقية حيث لا عهد وياي، فيحتمل جميع الأفراد. بينما في الإضافة العادية محمود غلام زيد ذلك الغلام المخصوص وياي، فملحوظ ومحمود وياي، ففرق بينهما. عموما ما نريد الفوق بي أيضا اختصارا للوقت، لا يقال نبينا عليه السلام داخل فيهم فيلزم كونه سيدا من نفسه، لأننا نقول بحكم بداءة العقل بخروجه عليه السلام. خب، شو يريد يقول هنا؟ يقول أنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد ولد آدم. خب، أنت مو من ولد آدم؟ خب، من ولد آدم، فيلزم أن تكون سيدا على نفسك. يقول هاي هذا مو إشكال، هاي بداية العلق بعقل خارج، أنه خارج، خارج تخصصين، خارج تخصيصين. عندنا الخروج نوعين، خروج تخصصي وخروج تخصيصي، خروج موضوعي وخروج حكمي. وياي مر عليكم وياي مرة أن يكون أنه هذا المستثنى أصلاً خارج من الموضوع، أصلاً هو ليس من الموضوع وياي. زين، فتيمم صعيداً طيباً. ما المراد بالصعيد؟ التراب. هل أنه يدخل النبات؟ خارج أصلاً عن الموضوع، لأن الموضوع ما هو؟ الصعيد. فهذا يسمونه خروج موضوعي أو خارج تخصصاً. لما؟ لأنه خارج عن الموضوع. ومرة لا، خروج حكمي، هو داخل في الموضوع لكن حكماً أخرجناه لنكتة معينة. زين، أن العنب مثلاً، عصير العنب لو فار زين كذا صار مسكراً فصار حراماً، ولو أو أنه مثلاً لم يكمل فورانه، عفواً بالعكس، لو لم يكمل فورانه صار مسكراً، لو فاره زين وصل إلى حد الغليان إلى آخره. مو هذا؟ فأن العصير العنبي في بعض موارده أنه خارج عن الحكم، خارج عن حكم الخمر والنجاسة، وفي بعض أحكامه وبعض موارده لا، هو لم يكن خارج داخل. كذلك مثلا التمر إذا أنه وصل إلى مرحلة من المراحل صار خلا، وإذا كذا مثلا مرحلة من المراحل صار خمرا، مو هذا؟ فإذا أنه مثلا لم يصل مثلا إلى 40 يوم هيك ما يعبرون فهو شنو؟ خمر. وإذا مثلا بقي 40 يوم وتخلل فصار شنو؟ خلا. فهذا أنه أن هذا نجسون أو هذا حرامون باعتبار حكمه وياي، فيكون خارج حكما تخصيصا عبر عنه. فيقول أنه النبي تارة يكون أنه النبي صلى الله عليه وسلم خارج حكمه موضوعا، أنه ببداهة العقل أنه خارج زين، أو أنه خارج حكما زين، كما في أنه مثلا يقول أن الله على كل شيء قدير. هو الله شيء من الأشياء، مو شيء من الأشياء الله، فيلزم أن يكون قادرا على نفسه زين. هذا أيضا ببداهة العقل خارج أولا، وثانيا أنه خارج موضوعا، وثالثا أنه خارج حكما. لماذا؟ لأنه مثلا حتى وإن لم نقل أنه ببداهة خارج، هو خارج موضوعا أو حكما. لماذا؟ لأن قدرته سبحانه وتعالى لا تتعلق إلا بالممكنات، لا تتعلق بالممتنعات، لا تتعلق بواجب الوجود. هذا بحث في محله وبحث في مظانه، أن قدرته لا تتعلق إلا بالممكنات، وعدم تعلقها بالممتنعات أو عدم تعلقها بواجب الوجود لا يسلب قدرته سبحانه وتعالى. بمعنى أن واجب الوجود عدم تعلق قدرته بالممتنع، هذا ما يسلب عنا القدرة. العيب مو فيه، العيب في القابل. يعني مثلا عندنا مر تقدم انه كاس من الماء زين، وعندك مثلا دولكة ماء زين، انت عندك القابلية ان تريق الماء كله في الكاس، لكن الكاس فيه القابلية ما فيه القابلية، فالمشكلة وين؟ في القابل وليس في الفاعل. انت عندك القدرة ان واضح زين. قالوا أنه هل أن الله سبحانه وتعالى عنده القدرة أن يخرج مثلا البعير من خرم الأبرة؟ أكو قابلية لو ماكو قابلية أن يخرج؟ أن الله سبحانه وتعالى إحنا في الإعجاز ممكن أن يكبر الخرم وممكن أن يزغر البعير، يسويه بقدر الأبرة وكاد، لكن الخرم بما هو خرم والبعير بما هو بعير ممكن؟ ما ممكن، لأنه أمر ممتنع، وهذا مو سلب لقدرته، هذا أن القابل ما فيه القابلية على أن يستوعب هذا الشيء، هذا ليس بسلب قدرته. كذلك في الماء، فأن الله على كل شيء قدير زين، يقولون أنه لو كان قادرا على نفسه لا، هذا لا 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 يلزم منه سلب لقدرته، لأن قدرته لا تتعلق لا بالممتنعات ولا في، إنما القدرة تتعلق في الممكنات زين، وهو قادر في الممكن. واضح؟ كذلك في المقام. كقوله تعالى والله على كل شيء قدير، نفس الإشكال، أنه الله على كل شيء قدير، هل أنه قادر على نفسه؟ بذات العقل أنه خارج، أو خارج موضوعا أو خارج حكما. وسند أوليائه، السند ما استند إليه، طبعا السند ما استند إليه سوف يأتي إن شاء الله بحث السند تفصيلا في التعريفات في المقدمة، وكذلك بحث مختص في السند وأنواع السند، سند مساوي، سند أخص، سند أعم إلى آخره، بحث مفصل، فما ما نضيع وقتنا فيه، لأنه بحث كامل مفصل، لأن هذا من لب المطالب ومن أس المطالب في المناظرة هو السند والشاهد. وأولياء تعالى خواص أعم من أن يكون نبي أو غيره، لكن يخرج نبينا صلى الله عليه وسلم بدلالة العقل، والظاهر أن يكون المراد بالأولياء منها ما سوى الأنبياء. هاي ما عندكم مو؟ من العلماء والصلحاء والأخفاء ما في لفظ السيد والسند من صنعة التجنيس. صنعة التجنيس أيضا سوف يأتي بيانها إن شاء الله، مطلب بلاغي أنه تشابه النقوش تشابه الألفاظ صنعة، سوف يأتي أيضا بيانها. وعلى أحبابه المعارضين لأعداء من الكفار المنكرين للتوحيد ورسالته صلى الله عليه وآله وسلم باللسان والسنان والمعجزات والفرقان، بحيث عجزوا عن الإتيان بمثل أقصر سورة منه، ولم يبق في مكة مشرك إلا وأن يظهر الإيمان. والأحباب الذين يحبونه صلى الله عليه وآله وسلم بصميم قلوبهم وخلوص اعتقادهم والآل داخل فيهم فلا حاجة إلى التصريح بهم. لا هناك حاجة من التصريح بهم، ولا يحق لك أن تخرج الآل من الصلاة. لما؟ لأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناصبي أيها المعاند، قول النبي في كتبكم وفي كل الكتب متفق عليه، لا تصلوا علي الصلاة البتراء. ما الصلاة البتراء؟ قال أن تذكروني ولا تذكروا أهل بيتي. حديث صحيح معتبر عندنا وعندكم. فبالتالي أنه إما أن يكون على نحو الأمر المولوي فيجب إطاعته، أو يكون على نحو الإرشاد فلا يجوز تركه. زين، فالأولى أنه يذكرون. زين، مو أن الآل داخل في المحبين فلا، لا، بس هذا يظهر عداءك ونصبك. واضح؟ ولا يثب عليك ما في لفظ المنع والنقض والسند والمعارضة من حسن براعة الاستهلال المناسب لآداب المناقل المقال كما نبهنا عليك في أول الحال. وبعد، من الظروف الزمانية إذا قطع عن الإضافة بني كما ترى هنا، والعامل فيه معنى الإشارة في قوله هذا قواعد البحث. بعد، زين، قال يعني أما بعد، هذه قواعد البحث متضمنة مرتبة. بعد مر عليكم لعله عد بن هشام في القطر وفي غيره، مو أن بعد لها أربعة أحوال، قبله أربع حالات. زين، مرة أنه تأتي مضافة، ومرة مقطوع عن الإضافة. زين، مقطوع الإضافة تارة ينوى لفظها، تارة ينوى معناها، تارة ينوى لفظها ومعناها. وياي في الأحوال الثلاثة، في الأحوال الثلاثة، مضافة مقطوع عن المضافة ونوي لفظها، مقطوع عن الإضافة ونوي لفظها ومعناها، إما أن تجر بمن أو تنصب على الظرفية. وياي إلا بحالة واحدة، إذا قطعت عن الإضافة ونوي معناها تبنى على الضم. مر عليكم هاي؟ فيقول في المقام هنا مبنية على الإضافة والقدر لها، يعني وبعد ما تقدم هذه قواعد البحث. هذه قواعد البحث، ترك الفاء لئلا يحتاج إلى توهم متهم. هذا مطلب. حاصل المطلب يا مولانا، عندنا إما أيضا لها أقسام، إما الموصولة وإما الشرطية، وإما الشرطية عاملة وغير عاملة، ما مر عليكم وتمر عليكم إن شاء الله في المغني وفي الكافية وغيرها. إما الشرطية العاملة وياي تلازمها الفاء، واضح؟ إذا ذكرت إما يجب أن تكون هناك الفاء محققة أو مقدرة، وتسمى تلك الفاء تفريعية لأنها تفرع ما تقدم، أو سببية لأنها تذكر زين المسبب لذلك السبب. يعني تقول مثلا العلماء محترمون مجدون مؤمنون صادقون، زين، وغيرهم وغير العلماء منحرفون. زين، فإذا جاءك، أما إن جاءك زيد فأكرمه. زين، يعني بعد هذا التفصيل تبين أن زيد من العلماء من المخلصين من المحترمين فيجب إكرامه. واضح؟ خوب، وأحياناً تعمل مقدرة، مثل راح نذكرنا آية شريفة نتبرك بها، يعني للتبرك باعتبار وكيف تكفرون بسم الله الرحمن الرحيم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم. فبعد بيان هذا كله بيّن أنه هناك ناس مؤمنة وهناك ناس ملحدة وهناك ناس زين تحاول التفريق بين أمة محمد وياي. خب في يوم القيامة تأتي الوجوه إما مسودة أو مبيضة. فأما الذين اسودت في وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فقالوا أنه هاي أما عاملة والفاء ملازمة لها وحتى إن كانت محذوفة نقدر فنقول فأما الذين اسودت وجوههم فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم فالقدر فيقال لهم فلا بد من الفاء. فالفاء في أما الشرطية العاملة زين ملازمة لها لا تنفك عنها إما تحقيقا أو تقديرا فحتى تكون عاملة تكون تلك ملازمة وهذه تبين زين أو بسبب ما تقدم يذكر ذلك المسبب. إذا جاء زيدون زين يا زيد زيد الخوش آدم الكذا الكذا فاكرمه زين فيكون علة الإكرام وتلك الفاء زين للسبب المتقدم وهذا هو المسبب. مسبب واضح وهناك سبب وهناك مسبب واضح. هاي الفاء الملازمة لأما اللي لا بد أنه هي ملازمة لأما ما تنفك عن أما إما ظاهرة أو مقدرة زين وأن هاي أما الشرطية العاملة في عموما احنا مو هذا كلامنا. كلامنا وين؟ كلامنا ان اما الشرطية الملازمة لها الفاء العاملة التي تأتي الفاء بعدها للتفريع او لبيان المسبب الى اخره تلك لها شروط ذكروا لها 6 شروط كما ذكرها مثلا الرضي وذكرها ابن الحاجب وخالفهم مثلا الزمخشري في هذا المسألة ذكر 6 شروط حتى تكون تلك الملازمة للفاء وحتى تكون الفاء الملازمة لأما العاملة يجب أولا أن لا يفصل بين أما والفاء بفاصل 6 شروط نذكرها احنا شرطا اللي محل بحثنا وبعد أن يكون بعد الفاء إما فعل مضارع أو فعل طلبي عرفت شلون؟ فيجب أن يكون بعد الفاء شنو إما فعل مضارع أو فعل طلبي وإلا نقدر وأما الذين سودت وجوههم أما الذين سودت وجوههم زين أكفرتم فالتقدير فيقال لهم أكفرتم فنقدر فعل مضارع عموما
هي عاملة تنصب لو تجزم
تجزم شرطية شرطية عموما مو هذا بحثنا هذا يبحث في مظاننا مصنفنا وتبع له الشارح زين باني ومبتني مبنى الرضي في الكافية زين وعلى الشافية وهي أن يعني خلافا للزمخشري وأمثاله أن هذه أما العاملة والملازم لها الفاء يجب أن يكون بعدها فعل طلبي أو فعل مضارع في المقام لا يوجد فعل أصلا جملة اسمية زين فحتى لو ذكرت الفاء حتى لو ذكرت الفاء لا يترتب أثر لا يفهم منه أنه هذه الفاء هي الفاء الملازمة لأما ولا أنه تكون أما عاملة لما؟ لأن أنت مبناك أنه هاي أما العاملة والفاء الملازمة لها وين؟ أن يكون بعدها شنو؟ فعل طلبي يقول لا أنا لأنه هناك قوم لا يلتزمون بهذه الشروط لم أذكرها لهذا التوهم خاف واحد يتوهم لأن بعض القوم عندهم أنه هاي العاملة لا يشترط أن يكون بعدها فعل طلبي أو فعل مضارع فلهذا التوهم ما ذكرت الفاء وضحت؟ عيد؟ ترك الفاء لإلا يحتاج توهم المتوهم يعني ما حضر في الذين من المرتب الأنيق المصور بصورة البصر
بس هي ماكو أما
ها؟
ماكو أما يعني وبعد أكو أما؟
لا أما بعده فهذه قواعد البحث في المتن المتن أما بعده فهذه قواعد البحث.
قاعدنا هنا بس بالمتن وبعده.
لا أما بعده. في المتن أما بعده فهذه قواعد البحث.
ترك هذه قواعد البحث.
ها؟
وبعده.
عموما.
يعني المفروض يعني يضع فاء فهذه المفروض على حسب يعني مبتناه.
لا لا ما يضع الفاء هو على حسب مبناه لا أما ولا الفاء يحتاج لها. لما؟ لأنه هاي أما العاملة والفاء الملازمة لها وين؟ إذا كان بعدها فعل طلبي فحتى لو ذكر الفاء ما يترتب أثر. يقول لا أنا يترتب أثر عندي. لما؟ لأنه ترتب يعني مو يترتب أثر إنما قد يتوهم المتوهم أن مبناي مو مبنى الرضي في المقام فأنا من أجل هذا أسقطت الفاء. والبحث في اللغة التفحص والتفتيش وفي الاصطلاح يطلق على حمل شيء على شيء وعلى إثبات النسبة الخبرية بالدليل وعلى المناظرة والمراد هنا ثالث المعاني ولا شناعة في إرادة المعنى الثاني سوى لا يصدق على المنع ويصدق على إثبات المعلل حكما بالاستدلال. هذا إن شاء الله يأتي البحث عنه في الدرس القادم إن شاء الله. أن البحث لغة التفحص والتفتيش وفي الاصطلاح يطلق على حمل شيء على شيء على إثبات النسبة الخبرية وعلى مبحثنا اللي هو بحثنا فن المناظرة. يقول المراد قطعا بحثنا هذه قواعد البحث يا بحث بحثنا فن المناظرة زين. قاد أنه يصدق على إثبات النسبة الخبرية يصدق يقول بس مو جامع ومانع. لما؟ لأنه احنا بحثنا مو فقط في إثبات النسبة الخبرية تقدم إثبات النسبة الخبرية بالنسبة للمدعي ونفي النسبة الخبرية بالنسبة للسائل. فإذا فسرنا البحث عندما قال هذه قواعد البحث لو فسرنا البحث بأنه إثبات النسبة الخبرية والسائل وين شغله نفي تلقى. أما حمل شيء على شيء المعنى الثالث الأول بالتقسيم مال المعنى الثالث هنا زين يقول لا يصح حمل شيء على شيء مطلقا لا ينفع في المقام. احنا نريد انه حمل شيء على شيء في بحثنا في معنى. طبعا هذه قواعد البحث ايضا القاعدة سوف يأتي ان شاء الله الدرس القادم ان القاعدة والاساس وياي ايضا الفاظ متكثرة لمعنى واحد وهو تتبع ذلك الجزئي للحصول على الكلية تتبع تلك للحصول على امر كلي. يعني القاعدة امر كلي يستشف من تتبع الجزئيات كذلك الأساس كذلك القانون. القانون والأساس والقاعدة ألفاظ مختلفة لمعنى واحد. سوف أيضا نبين أنه عندما نقول ألفاظ لمعنى واحد هذا معنى الترادف. فهل أن هناك ميزة في الترادف عندما نقول الأسد والسبع والغضنفر كلها على الحيوان المفترس هل هناك ميزة في كل لفظ لفظ أو لا؟ أن الترادف هي ألفاظ وضعت بحسب قرى ثم جمعها الواضي بحسب مناطق لو لا أكو خصوصية زين. السيف والصارم والقاطع كلها تدل على تلك الآلة الحادة هل لكل لفظ خصوصية أو لا؟ يأتي إن شاء الله البحث عنه والحمد لله رب العالمين. ما لحقنا نقرأ لأن هذا دوخني.